بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالث فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فقيل للأعمش أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. هذا طبعا زيادة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قول عائشة رضي الله عنها لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه، وتقصد بذلك المرض الأخير له الذي كان سبب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه قاعدة أصولية، هل الأمر بالأمر يكون أمرا بالنسبة للمأمور الثاني أم لا، هذه بحثها في كتب أصول الفقه، وظاهر الحديث يدل على ذلك. قولها رجل أسيف، يعني الأسيف الرقيق، رقيق القلب الذي يبكي سريعا، ولذلك كان أبو بكر من البكائين، إذا قرأ القرآن بكى. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، أي مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا ليس على ظاهره ولا على وجهه، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأديب نساءه بسبب التأخر في ذلك، وقد كان هذا من عائشة ذكاء حتى لا يعني يجد الناس في نفوسهم شيء على أبي بكر بعدما يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله يهادى بين رجلين، أي يعتمد عليهما ويتكئ على كاهليهما أو كتفيهما من شدة المرض، تخطان الأرض، يعني مثلما يقال عن الرجل الذي لا يستطيع المشي بسبب شدة المرض يسحب رجله سحبا تخطان، ولذلك كأنه يخط في الأرض خطوطا لأنه لا يستطيع نقل أقدامه. الوجه الثاني من أوجه الحديث أن هذا الحديث أشار إلى فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه من الأدلة هذه على إمامة أبي بكر وخلافته رضي الله عنه. الوجه الثالث في الحديث بيان تقدم أبي بكر على بقية الصحابة رضي الله عنهم، والوجه الرابع فيه جواز مراجعة الصغير للإمام الكبير. فعائشة رضي الله عنها ثم حفصة راجعتها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة، وكما جاء في الحديث. الوجه الخامس فيه أن الإشارة في الصلاة أن الإشارة تغني عن النطق باللسان، سواء كانت في الصلاة أو كانت للعاجز عن النطق خارج الصلاة. الوجه السادس فيه جواز اقتداء المصلي بالمأموم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، والصحابة يأتمون بأبي بكر، يأتمون بأبي بكر. وأيضا الوجه السابع فيه جواز ائتمام القاعد بالقائم والقائم بالقاعد أيضا، كما في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال: هو علي ابن أبي طالب. هذا الحديث تقريبا مضى شرحه وبيانه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحو غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول الراوي ذي ردغ أي في يوم فيه مطر ووحل شديد وطين، والردغ هو الطين في واقع الأمر. قوله: صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، سواء كانت خيم أو بيوت مبنية مثلا بالطين أو غيرها من الحجارة مثلا، صلوا في رحالكم. الوجه الثاني مشروعية قول المؤذن صلوا في رحالكم بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وذلك في الليلة المطيرة الشاتية التي يشق على الناس أن يأتوا إلى المساجد. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول: ما حكم قراءة الأحاديث في مجالس العلم بنفس طريقة قراءة القرآن حذرا وبدون تجويد؟
الحمد لله. بالنسبة للأحاديث هل تقرأ كما يقرأ القرآن؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وبحث، فمنهم من يرى جواز قراءتها كما يقرأ القرآن، وذلك لأن الأحاديث أيضا هي وحي الله عز وجل. والقول الثاني قالوا لا تقرأ قراءة تخالف القرآن، وهذا الذي يظهر أنه الصواب وعليه العمل في السلف، ما كانوا يرتلون يعني الأحاديث حال قراءتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أدفع الزكاة للمؤجر بدلا من المستأجر الغير قادر على دفع الإيجار؟ هل إخراجي للزكاة يكون صحيح أو أعطي المستأجر مبلغ الزكاة وأوصيه بدفعها للمؤجر؟
الحمد لله، بالنسبة للمستأجر إذا كان فقيرا أو مسكينا أو عاجزا عن يعني دفع الأجرة فيجوز أن يعطى من الزكاة، لا بأس بذلك، سواء سلمتها للمؤجر أو سلمتها للمستأجر تقول هذه من الزكاة، الأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وتسأل تقول أنها أجهضت في الشهر الثالث وكان ينزل عندها دم، والطبيبة أخبرتها أنه يجوز أن تصلي وتصوم لأن الجنين لم يكتمل نموه، فهل تقول صلاتي جائزة وصيامي كذلك؟
الحمد لله، إذا كان الدم الذي ينزل بعد نزول الجنين هو سقط الجنين في سؤالها، هل إذا كان سقط الجنين
أجهضت؟ نعم
أجهضت. في أي شهر؟
في الشهر الثالث.
إذا أكمل يعني الجنين 120 يوم، إذا بلغ الجنين 120 يوم فإنه في هذه الحالة يكون قد يعني نفخت فيه الروح، وأما إذا كان قد تخلق قبل ذلك، لأنه في الغالب يتخلق بعد يعني بعد 80، فإذا وجدت صورة الجنين الذي أجهض يعني واضحة من حيث الأعضاء فإن هذا دم نفاس، أما إذا لم يوجد وإنما قطعة فقط هذا يعتبر دم فساد، يعني تصلي وتصوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا فاتتني يقول صلاة الظهر ويقول لم أستيقظ إلا مع أذان العصر، هل يقول أصلي مباشرة الظهر أو أنتظر فأصلي مع الإمام صلاة الظهر وهو يصلي العصر ثم بعد ذلك أقضي العصر؟
الحمد لله، إذا فاتتك صلاة الظهر ثم بقي وقت لأدائها يتسع لأدائها قبل صلاة العصر فيجب عليك أن تبادر إلى صلاة الظهر، وذلك لأن الترتيب واجب، ثم تدخل مع الإمام في صلاة العصر، ولا حاجة إلى الانتظار حتى يصلي الإمام صلاة العصر. أما إذا استيقظت مثلا عند إقامة صلاة العصر أو ذهبت لتشهد الجماعة ثم أقيمت الصلاة، نعم تدخل معه العصر بنية الظهر. اللي فهمت من سؤالك بأنك استيقظت وقد أذن العصر، إذن هناك وقت 20 دقيقة تقريبا توقع فيها صلاة الظهر، يجب عليك أن تصليها قبل العصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول قمت بشراء قطعة أرض من مطور عقاري بالدولة على دفعات، حاليا يقول غير قادر على تسديد باقي الدفعات ولجأت يقول إلى مصرف إسلامي للتمويل، وتم إبلاغي بأن المنتج الإسلامي المتوفر هو تمويل الصكوك بالمرابحة، هل هو جائز وما هي الطريقة الصحيحة؟
الحمد لله، ما دام أن المصرف الإسلامي أخبرك بأن هناك فتوى، لأن المصارف الإسلامية فيها لجان وهيئات يدرسون المنتجات هذه والمعاملات ويصدرون فتوى في بعد ذلك. فما دام أنك أخبرت بأن المصرف اللجنة الشرعية التي عندهم أو الهيئة الشرعية أفتت بجوازه لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة يقول ما الحكم في الشخص ينكر بعض الأحكام ويسافر سفر 10 يقول كيلو يقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان صام أول أيام العيد؟
يقول ينكر بعض الأحكام؟
ينكر بعض الأحكام يقول أفطر في رمضان صام أول يوم في العيد ويقول يسافر يعني مسافة 10 كيلو فقط ويقصر الصلاة.
الحمد لله. طيب ما الفائدة من السؤال؟ يعني هل الآن يعني هو هذه حالة موجودة؟
نعم.
هذا إما أن يعرض على المحكمة الشرعية مثلا أو أنه يدعى إلى المناقشة والمناظرة إذا كان لديه شبهة ممكن إزالتها، أو أنه ينصح ويوعظ، لأن أحيانا بعض الناس الذي يقدم على مثل هذا العمل إما أن يكون لديه شبهة طرأت عليه بسبب قراءة مغلوطة، فهذا يذهب إلى العلماء فيسألهم ويناقشهم ويجادلون، أو يكون شخص معاند بحيث أنه يتعمد مثل هذا، هذا شأنه لا تملك له من الله شيئا، أو أنه يجهر بهذا وينشر هذا على الناس، لا، هذا ولي الأمر يتولى يعني التعامل معه، وذلك بإحالته إلى الجهات القضائية فقط. أما يعني شخص الآن عندنا أمور معلومة من الدين بالضرورة، يعني شخص يقول والله ما في صيام، هذا يعني إما أن يكون فاقد لعقله يعرض على مستشفى الأمراض العقلية، أو أنه هو والعياذ بالله خارج عن الإسلام مثلا، أو يقول ما في صلاة مثلا، أحد أمرين، إما رجل فاقد لعقله وإما رجل خارج عن الإسلام، خاصة إذا يعني توفرت كل الشروط فيه وانتفت الموانع، فما في داعي للشخص الذي عنده مثل هذه الحالة أنه مثلا يسأل عنها أو يعرض عنها. الشخص الذي هو مبتلى بهذا هو الذي يسأل، يعني يأتي مثلا هذا المبتلى يقول والله أنا ما أرى الصيام مثلا، ما أرى الصيام، نقول له الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وأجمع العلماء على ذلك والأدلة، قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا يرفع الجهل عنه. إذا قبل الحمد لله، ما قبل دل على أنه معاند مكابر لا يريد الحق، هكذا فقط. فلذلك يعني أنا أنصح الأخ السائل بأنه إما أن يعرض سؤاله فيما فيه فائدة، أو أنه مثلا يقول بأن يعني بالنسبة لمثل هذه الحالات كيف أتصرف معها، نعطيه نحن الطريق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا كنت مسافر إلى أبوظبي ويقول رجعت إلى الشارقة في دبي، يقول هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله. يعني إذا كان الأخ يقول أنا وصلت من أبوظبي إلى دبي مثلا، إذا كان من سكان الشارقة، أو وصل إلى الشارقة هو من سكان دبي مثلا، فإن السفر قد انقطع، لأن الآن المدينتين اتصلتا، فما يقال سافر، ما يقال للشخص الذي يذهب إلى دبي من الشارقة سافر، ولا الشخص الذي من دبي إلى الشارقة يقال سافر، لكن ما بين الشارقة وبوظبي نعم سفر، ما بين دبي وبوظبي سفر، فإذا وصلت إلى أطراف دبي انقطع السفر إذا كنت تسكن الشارقة، أو وصلت إلى أطراف الشارقة انقطع السفر إذا كنت تسكن دبي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف، تفضل.
حياكم الله وأسعد الله أسعدكم جميعا.
جزاك الله خير أبو سيف، الله يحفظك.
بارك الله فيكم. لو سمحت عندي سؤالين لفضيلة الشيخ سريعا. السؤال الأول في الصلاة، صليت خلف شخص أمامنا في الصلاة، فهو وكأنه يعني يريد أن يجعل التلاوة متماشية مع المعنى، يعني أنا واثق أنه هو قصده كويس يعني، لكن كان بيقرأ في الآية اللي بتقول فلا تقل له ما أف، فأتى عند كلمة أف وقالها تمثيلا يعني وكأنه بيقول أف، فما أعرفش أنا شعرت بضيق يعني في صدري يعني، بس قد يكون صحيح قد يكون خطأ، بس أتى فلا تقل له ما أف كده يعني كأنه بيمثلها يعني. فده السؤال الأول، هل ده يعني صحيح في مقام الصلاة على الأقل يعني وإحنا واقفين أمام الله؟ السؤال الثاني في زكاة المال، لو المال يصعد ويهبط في النصاب، يعني اكتمل مثلا الشهر ده في النصاب وبعدين جلس شهرين ثلاثة أربعة مكتمل، بعدين صرف من المال ده جزء من المال وجزء كبير مثلا، فخلص النصاب مش موجود، بعد كمان شهرين رجع النصاب اكتمل، هل يعني الفترة دي كلها بنكون بنحسب السنة بتاعة الزكاة الحول، ولا مجرد ان المال خرج من النصاب الليلة دي بقى خلاص بنحسب من الاول وجديد؟ سؤال ثالث معلش انا اسف بس يعني تذكرته الان، في زكاة الحلي، رأي الشيخ او الفتوى التي يفتي بها الشيخ في زكاة الحلي، يعني انا اعلم ان الامر شيخ خلاف، لكن الراجح عند الشيخ خاصة لو كان الحلي بلغ النصاب وجزء منه كبير مثلا ممكن يكون المرأة لا تستخدمه، يعني هو موجود في علبة المجوهرات بس ممكن يكون بيمر سنة واثنين وثلاثة، الخاتم ده مثلا والحاجات دي مش بتلبسها يعني، بس هو النية كانت خالصة انه حلي، فبرضه هل مثل هذا الحلي عليه زكاة أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف، تسمع ان شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال بسيف في الصلاة، يقول خلف شخص يقول أنه يقرأ القرآن يريد أن يعني يقرأ ويتماشى مع المعنى، فيقول في بعض يعني الكلمات يأتي بها كأنه يمثل، يأتي بها كأنه على الحقيقة كما ذكر فلا تقل له ما أف، نطقها كأنه يعني يمثلها تمثيلا، فيقول هل يصح هذا في الصلاة؟
الحمد لله، طبعا هناك ما يسمى بالقراءة التفسيرية، وهي أن بعض القراء أو بعض الأئمة يقرأ قراءة تفسيرية، بمعنى أنه يشعر من وراءه بمعنى هذه الآيات، هذه يسمى القراءة التفسيرية، لكن ما ذكره الأخ الفاضل الأخ السائل من أنه مثلها تمثيل، يعني كأنه رفع صوته وتخيل أمامه أحد والده وقال لهم أف مثلا، هذا غلط، هذا يخشى على صلاته، غلط ويخشى على صلاته، هذا ليست في مقام القراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية هي أن يقرأ قراءة متأنية، يقرأ قراءة مثلا يحرص على أن يجمع بين يعني تناغم الصوت مع الآية التي تشير إلى معنى، أما أن يمثل في هذا لا، خطر على صلاته، ينبه هذا الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان المال بلغ النصاب ثم يقول يأتي مثلا بعد شهرين أو ثلاثة ينزل عن النصاب يهبط، ثم يأتي يقول بعد شهر أو شهرين يرتفع يصل إلى النصاب ثم ينزل، فيقول كيف يحسب الحول في هذه الحال؟
الحمد لله، هذا يسمى المال المتحرك، وهو الذي أثناء الحول ينخفض عن النصاب، عموما يأخذ ب اعتبار آخر وقت رجع فيه إلى النصاب ويحسبه، ولو تكرر ما عليه زكاة في مثل هذا، لأن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، فإذا كان ينزل النصاب عن الحول باستمرار ما عليه زكاة في مثل هذا الحال، أما إذا استقر النصاب وبقي مدة سنة كاملة نعم يزكي هذا المتبقي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للذهب الملبوس الحلي الذي قد لا تستخدمه المرأة لسنوات، فيقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله، الجواب ليس فيه زكاة حتى ولو لم تستخدمه، والاعتبار بالنية والقصد، فما دام أنه أعد للاستعمال والتحلي واللبس فلا زكاة فيه، هذا هو الأصل، حتى لو بقي فترة ما تستعمله المرأة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل الصلاة الإبراهيمية تقال خارج الصلاة أم فقط داخل الصلاة؟
الحمد لله، تقال خارج الصلاة وداخل الصلاة، أما في الصلاة فهي ركن من أركان الصلاة في التحيات في التشهد الأخير، فالراجع من أقوال أهل العلم، وأما خارج الصلاة فهي من أفضل الصيغ للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وهي سنة خارج الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول كيف لي أن أتعامل مع والدي عندما يتحدث عن أمور مخالفة مثل الغيبة أو النميمة أو قصص يقول معينة لا تصح، أخشى يقول أن يتضايق مني إذا عارضته؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، فلذلك الإنكار أحيانا على الوالد أو الوالدة اللي في قول أو فعل محرم ليس بالضرورة أن يكون من بأسلوب المباشرة، والاحتساب عليهم ليس بالضرورة أن يكون بالكلام الغليظ والعنيف، لا، ممكن تستعمل بعض الأشياء، مثلا كأنك تسأل الوالد سؤال، مثلا هل هذا من الغيبة مثلا، أو تغير مجرى الحديث بحيث تأخذ زمام المجلس مثلا وتأتي بقصة، تأتي بحديث، أو تسمع الوالدة، أو الآن أغلب الأسر عندهم ما يسمى بمجموعات العائلة، يسمونه جروبات، مجموعات العائلة، ممكن تبعث يعني مقطع لأحد العلماء يتكلم عن الغيبة مثلا بهذه الطريقة. يعني بعض الآباء عنده استعداد أنه يقبل النصيحة، وذاك لو قال له الابن أخشى على حسناتك من الذهاب، أخشى عليك كذا وكذا، يقبل ويعني يستجيب، وبعض الآباء لا، عكس ذلك. فلذلك الإنسان ينظر في حالة الوالد أو الوالدة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ماذا أنتظر بعد صلاة الاستخارة؟ هل هناك يقول شعور مثلا أو رؤية في المنام؟
الحمد لله، الأصل لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث جابر، إذا هم أحدكم بالأمر، فإذا هممت بالأمر قبل ما تذهب إليه صل ركعتين ثم أدعو واذهب واذهب. قد أحيانا يرى الإنسان رؤية، قد يرى رؤية، قد يرى تيسير الأمور أمامه يعني تتيسر، قد يرى انشراح في يشعر بانشراح في صدره، نعم ممكن، لكن ليست هي علامة أو شرط. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عبارة منتشرة في بلادنا يقولون فيها يعني عامة الناس، يستخدمها عامة الناس لمن يسألون له الحفظ من الله، يقولون له أنت في عار الله، ويريدون بذلك أنت في حفظ الله، أو نسأل الله أن يحفظك، هل هذه العبارة صحيحة؟
الحمد لله، إذا كانت هي مستعملة عندهم وتعني هذا المعنى لا حرج، أنت في عناية الله، في رعاية الله مثلا، يعني تحمل هذا المعنى لا حرج. أما إذا كانت لا، يعني هي عبارة تحمل معنيا، معنى سليم ومعنى غير سليم، لا ما يجوز استعماله. يعني عندنا قاعدة في الشريعة أن الألفاظ المحتملة تترك إلى الألفاظ التي لا تحمل إلا معنى واحد، مثل قول الله عز وجل لا تقول راعنا ولكن قولوا انظرنا، راعنا هي انظرنا هي معنا، لكن لما كانت تستعمل استعمال غير جيد في حق النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بترك استعمالها.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول ما حكم الجمع بين صلاتين لغير المسافر إذا كان يعلم أن الصلاة ستفوته إن لم يجمع الصلاة، مثلا يقول في حالات الزواج وتعذر وجود مصليات للنساء في الطريق؟
الحمد لله، بالنسبة للجمع في غير السفر من دون قصر يجوز للحاجة إذا وجدت فعلا الحاجة، كما قال ابن عباس لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سأل ابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته عليه، فكل ما يقع الإنسان بحرج إن لم يجمع جمع الحمد لله من دون قصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل استعمال الأثمد من السنة؟
الحمد لله، الأثمد الكحل هذا أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن يجلو البصر وينبت الشعر، فلذلك قال بعض العلماء بأنه من السنة، وقال بعض العلماء بأنه من باب التطبب، هذا يدخل في التطبب، لكن عموما طيب استعمال للرجال لوصية النبي عليه الصلاة والسلام به.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول أعمل يقول في الإمارات، ويقول والدي خارج الدولة، فيقول اتصل به في بعض الأيام، ويقول في بعض الأحيان لا أستطيع الاتصال أو لا أجده، فيقول هل يكفي الاتصال في مثل هذه الأحوال أو علي أن يعني أتعهده بالزيارة بين فترة وأخرى؟
الحمد لله، لا شك بأن ما تستطيع عليه تفعله، إذا كان لديك القدرة على السفر والزيارة لا شك بأنه أفضل، وإن لم تتمكن فتتصل، وإذا أمكنك الجمع يعني الاتصال باستمرار ويعني السفر أحيانا يكون هذا جيد، هذا كله من البر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.